Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Allahumma ghfir lana wa li shaykhina wa li hadirin.
Amin.
Yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal rizqu ma yanfa'u min halali aw diddihi fahul anil muhali.
Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال السفاريني رحمه الله في منظومته في فصل في الكلام على الرزق، والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق، من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق، فهو الذي يرزق. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق، فمن أسمائه الرزاق، ومن أفعاله أنه يرزق. قال سبحانه: يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد مما يقتاتون به ويتغذون به، فكل المخلوقات رزقها الله جل وعلا، هو الذي يرزقها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأرزاق كلها من الله، يسوقها إلى عباده من الوحوش والآدميين والهوام والطيور، كل المخلوقات التي تدب على الأرض كلها يرزقها الله جل وعلا، يأتي برزقها. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورزق الله تعالى، والرزق على قسمين، الرزق على قسمين: رزق تملك وهو القسم الأول، وهو ما يملكه الناس من الثروات ومن الأموال ومن المدخرات، هذا الرزق الأول. والثاني رزق القوت، وهو ما يتغذون به ويأكلونه ويشربونه، هذا كله من الله. فرزق التملك ورزق التغذي كله من الله جل وعلا. والرزق أيضا ينقسم إلى قسمين. أخذنا أن الرزق على قسمين: رزق تملك ورزق قوت. والرزق أيضا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رزق حلال، وهو ما كان من كسب طيب، هذا هو الذي يعني يغذي تغذية طيبة، وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منه أو أكله أو تموله، وهو الذي جاء من طريق مباح. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بالطيبات هنا الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهو الذي أمر الله بالأكل منه وأمر بالإنفاق منه. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. والقسم الثاني الرزق الحرام، وهو على نوعين. القسم الثاني الرزق الحرام وهو على نوعين: النوع الأول حرام لوصفه كالميتة والخنزير والخبائث، هذا حرام لوصفه. والنوع الثاني حرام لطريقة كسبه، كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقة والغصب، كله رزق الله سبحانه وتعالى، الحلال والحرام. ولكن الحلال هو الذي أمر الله بالأكل منه، والحرام هو الذي أمر الله أو نهى الله عن الأكل منه بنوعيه. الحلال أمر الله بالأكل منه والإنفاق منه، والحرام نهى الله عن الحرام بنوعيه، قال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونهى عن الغش ونهى عن الخيانة ونهى عن الغدر ونهى عن أخذ مال المسلم بغير حق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ونهى عن النجش ونهى عن يعني كل المكاسب المحرمة. وهذا معنى قول الناظم والرزق ما ينفع من حلال، هذا هو هذا القسم الأول، أو ضده هذا هو القسم الثاني وهو الحرام، كله من رزق الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام. وقوله فحل عن المحال، فحل عن المحال يعني زل، يعني زل من التحول وهو الزوال عن الشيء، حل يعني زل عن الشيء وتجنب الشيء، فحل يعني تجنب عن المحال، والمحال هو الباطل. طيب أكمل.
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق،
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، الله رازق كل الخلق، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقها يوميا، يأتيها رزقها في أوكارها وفي جحورها، وليس مخلوق بغير رزق، يعني لا يوجد مخلوق إلا ورزقه الله تعالى من الحيوان والإنسان وكل شيء، يسخر الله له من يكتسب له، حتى الطيور والحيوانات يسخر الله بعضها لبعض، سخر بعضها لبعض. طيب أكمل.
ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر.
نعم أكمل.
ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أصل الضلال والخطر.
نعم. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. نعم، قدر الله سبحانه وتعالى الأجال كما قدر الأرزاق، فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض ثم يأتيه أجله، ويكتب على الجنين في بطن أمه، يأتيه الملك فيكتب، يعني يؤمر بكتب أربع كلمات، رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب أجله ومدة عيشه في هذه الحياة، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، فالأمم لها أجل والأفراد لهم آجال، كل شيء له أجل لا يزاد فيه ولا ينقص، فالميت مات بأجله سواء مات على فراشه أو مات بالقتل، لا أحد يموت إلا بأجله، ولا يموت إلا حين يستوفي أجله، ولا يقال إن القتيل لو لم يقتل لعاش، ولو كان بقي له مدة ما قتل، لكن الله نوع الموت بأنواع، ف فمنه نوع يكون بالقتل، ومنه نوع يكون بالمرض، ومنه نوع يكون بالحوادث. فالله نوع الموت كما قال الشاعر: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فلا شك أن كل ميت يموت بأجله، ولو قدر أنه يعيش لما مات ولما قتل. ولهذا لما قال المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالآجال مكتوبة ومحدودة ومقدرة، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا أحد يموت أو يقتل أو يغرق أو يحترق أو يموت بأي سبب إلا وقد تم أجله. والرزق أيضا، إذا قدر الله لك الرزق فلا بد أن يأتيك، ولن تموت حتى تستكمل رزقك. لا تموت وقد بقي لك رزق في هذه الدنيا أبدا. وكل مخلوق يموت في الوقت المقدر لموته، قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فإذا تم الأجل والرزق المكتوب جاء الموت بلا شك. أما الذين يقولون إن المقتول باق له مدة ولو أنه سلم من القتل عاش، هذا كله من الكذب والافتراء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر. والذين يتحسرون إذا فاتهم شيء من التجارات أو من الأرباح يتحسرون ويقولون: لو علمنا كذا لحصل لنا كذا، هذا كله من الكلام الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فانتبه للأسباب. لا تقل أجلس فإن كان الله قد كتب لي شيئا فسيأتيني، هذا غلط. افعل الأسباب، اطلب الرزق، ولكن بعد طلب الرزق وبعد بذل الأسباب إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه لم يقدر لك. إذا أنت بذلت الذي من قبلك ولم يقدر لك فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر، ولا تتحسر ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل. نعم أكمل.
وواجب على العباد الضرا أن يعبدوه طاعة وبرا.
نعم، هذا الباب الثالث، يعني في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك، يعني متعلقات هذا الباب. هذا الباب من أبواب العقيدة، باب الأحكام جمع حكم، والمراد به بيان أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك، وبيان الإيمان ما هو وما هي يعني مناقضاته ومكملاته إلى غير ذلك. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، أي واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن هذا حقه عليهم، وهو الذي خلقهم من أجله العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى غير ذلك من الآيات. وهذا حقه عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن قام بهذا الحق فإن له حقا على الله ألا يعذبه، كما في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهذا حق كتب الله على نفسه إنعاما منه وتفضل على عباده. هذا هو يعني وواجب على العباد طرا، واجب على العباد كلهم، واجب على العباد أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه طاعة وبرا، يعني ولا يخرج عن وجوب عبودية الله أحد. الذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة لا يحتاجون فيها إلى العبادة كغلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة الخاصة وأنهم وصلوا إلى الله وعرفوه فليسوا بحاجة إلى العبادة، هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة، فإنه لا يخرج أحد عن عبادة الله عز وجل. قال لنبيه الذي هو أشرف الخلق قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وسماه عبده ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. فلا يخرج أحد عن العبودية. أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبد لله، قام على قدميه الشريفتين حتى تفطرت من طول القيام عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن هذا الأصل أحد كائنا من كان. نعم اقرأ.
ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر.
نعم ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، يعني يجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله به ويترك الفعل الذي نهى الله عنه. فالذي يجب عليه عبادة الله ويجب عليه أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه، ولا يخرج عن هذا الأصل أحد، لا أحد يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول إنه وصل إلى الله ويقول أن الأوامر والنواهي إنما هي للعوام وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر والنواهي فيفعلون ما يشاءون كما يقول ذلك غلاة الصوفية. وقال ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، فالأمر طلب فعل الشيء والنهي طلب الكف عن الشيء، والأمر الأصل أنه للوجوب إذا دل دليل على أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب فيحول إلى الاستحباب والندب. قد يكون الأمر للإباحة كما قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا للإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة. فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة لتساوي الطرفين، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح مستوي الطرفين، له أن يفعل وله أن يترك، لا ثواب له ولا عقاب عليه، هذا هو المباح. والنهي الأصل أنه للتحريم إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة. والمحرم عكس الواجب، أي ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو المحرم. والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقد يكون الأمر كما قال العلماء للتهديد، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر تهديد. وقد يكون الأمر للتعجيز، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة، هذا في البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه، ويقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذا أمر ماذا؟ للتعجيز، أمر للتعجيز. نعم أكمل.
وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه.
نعم، هنا في هذا الفصل في الكلام على القضاء والقدر، والقضاء والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، والإيمان به أصل من أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان، وهو أن الله سبحانه عالم ما كان وما يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده ثم خلقه. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، والإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، والإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الله، الله خالق كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر وهما بمعنى واحد. فقال وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، يعني ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع، كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي قضائه وقدره، فما قضاه وقدره لا بد أن يقع، ولو حاول الناس منعه لن يستطيع، فيجب على العبد أن يؤمن بذلك. نعم أكمل.
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقتضي ولكن بالقضاء، بكل مقضي ولكن بالقضاء.
نعم، وليس واجبا على العبد الرضا، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. أكمل.
لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال.
نعم، هذه المسألة وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره، فيه تفصيل. فإن ما قضاه الله وقدره منه ما يجب الرضا به، وهو ما قضاه الله وقدره من الطاعات والقربات. هذا يجب ماذا؟ الرضا به. فيجب على العبد أن يرضى بذلك وجوبا، أن يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع من الأوامر والنواهي، ويجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. ومنه أي مما قضاه الله وقدره ما لا يجب الرضا به وإنما يستحب الرضا به، مثل المصائب التي تقع بالإنسان، فهذه يجب الصبر عليها، الصبر واجب لكن الرضا بها ليس بواجب، وإنما الرضا بها مستحب، لكن لا بد أن يصبر عليها ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. هذا هو التفصيل في الرضا بما قضاه الله وقدره، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه ما يحرم أن يرضى به مثل الكفر والعصيان والمعاصي، يحرم على الإنسان أنه يرضى بالكفر ويرضى بالمعاصي، ومنه ما هو مستحب وهو الرضا أنها من الله ولكن لا يجب عليه أن يرضى بها. ولذلك يسعى في إزالتها، يسعى بالعلاج ويسعى بأخذ الأسباب التي تنجيه من المكاره والشدائد، فلا يجب عليه الرضا بكل مقضي، هذا هو المعنى، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. واضح الكلام بهذا التفصيل؟ نعم. قال لا، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، يعني القضاء والقدر من فعل الله تعالى فيجب الرضا به، وأما فعل العبد للمعاصي فهذا يعني مقلي، بمعنى تقال تفاعل من قلاه أي أبغضه ورفضه، فمن أتى بما يبغضه الله يجب عليه أن يبغضه ولا يرضى به ولا يقول هذا فعل الله، بل هذا فعلك أنت، فتبغض المعاصي والذنوب وتندم على فعلها وتتوب منها. نعم أكمل.
ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة.
نعم، في هذا الباب وهذا الفصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها، أي الحكم على أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي بمعنى واحد، وهي مخالفة أمر الله سبحانه به، ويسمى ذنبا والذنوب منهي عنها، ويجب على العبد أن يبتعد عنها ويبغضها لأن الله يبغضها، وإذا وقع في شيء منها فيجب عليه التوبة، يجب عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب ولا يفعلها لأنها تغضب الله جل وعلا وتخالف أمر الله، لكنه لو وقع في شيء منها فيجب عليه المبادرة بالتوبة منها، والله يتوب على من تاب. والذنوب والمعاصي على قسمين، كبائر وصغائر، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر كثيرة لا تحصى بالعد، ولكن لها ضوابط تعرف بها، فالكبيرة ما رتب الله عليه حدا في الدنيا، مثل قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب والقاذف وجلد السكران، فما رتب الله عليه حدا في الدنيا فهذا يدل على أنه كبيرة. أو رتب عليه وعيد في الآخرة بأن توعد الله عليه بالنار في الآخرة، هذا دليل على أنه كبيرة. أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار، فهذا دليل على أنه كبيرة. فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنها كبائر. ولقد لعن الله الكاذبين والظالمين والكافرين، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين وغير ذلك ممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن من لعن والديه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من آوى محدثا. فمن لعن الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه أتى بكبيرة. والكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، من السبع الموبقات يعني المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات إلى آخر الحديث. هناك كتب يعني في الكبائر، ألف المؤلف كتب، وقد أوصل بعضهم بعض العلماء الكبائر إلى 70 أو إلى أكثر من 70 كبيرة. هناك كتب ككتاب الكبائر للإمام الحافظ الذهبي، وكتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي، وبعضهم يقول إنها إلى 700 أقرب. فالحاصل إنها لا تعد وإنما تحد، يعني تضبط بالتعريف الذي مر معنا. اقرأ البيت أعد.
ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة.
نعم، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني يفسق وهو الخروج، يقال للفأرة الفويسقة لأنها خرجت عن مألوف الدواب وصارت تؤذي، والدواب أغلبها لا يؤذي، لما خرجت عن مألوف الدواب صارت فويسقة. فالفسق في اللغة هو الخروج عن المألوف، والمراد به في الشرع الخروج عن طاعة الله. قد يكون كافرا مثل فسق إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله. فالفسق قد يكون كفرا، قد يكون دون الكفر مثل عصاة الموحدين. قال كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني الصغيرة وهي الذنب الذي لا يصل إلى حد الكبيرة، وإذا أصر وداوم عليه صار كبيرة. فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولهذا يقول العلماء لا كبيرة مع لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. ويتساهل يعني الإنسان بالصغائر، بعض الناس يتساهلون بالصغار، وهذا يجب عليهم التوبة منها، فإن لم يتب منها وأصر عليها صارت كبيرة، لأن مداومته عليها يدل على عدم يعني يدل على عدم مبالاته وعلى تهاونه بجانب الله تعالى. فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. طيب أكمل.
لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغار ما دامت دون الشرك، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة وخلافا للمرجئة. أكمل.
وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا.
نعم، قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، يعني واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر، من كل ما جر عليه حوبا أي إثما، كما قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا. والحبوب يعني هو الإثم، فكل ما يجر الإثم فيجب على العبد أن يتوب منه، سواء كان كبيرة أو صغيرة، لأن الله أمر بالتوبة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ناداهم باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا، فدل على ماذا؟ دل على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام. فليست التوبة خاصة بالكفار فالمشركين والمشركين، بل هي أيضا لأهل الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما دمنا غير مشركين ولا كفار فهذا يدل على أن الوقوع بالذنوب لا يخرج من الإسلام. طيب، وواجب عليه أن يتوب. قال: لا، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبة. نعم، أكمل.
ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل.
طبعا التوبة لها شروط ذكرها العلماء ومرت معنا: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، ويندم على ما فات، وأن يعزم عزيمة صادقة ألا يرجع إلى هذا الذنب، وإن كانت متعلقة بحقوق الآخرين أن يرجعها إليهم. أعد. قالوا:
ويقبل المولى.
نعم،
ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل.
أكمل.
من ما لم يتب من كفره بضده،
فيرتجع.
ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده.
نعم، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. هذا يعني يقبل المولى التوبة ممن تاب. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيقبل الله التوبة إذا توفرت شروطها، فإن الله وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين. قال الله تعالى: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ويقبل المولى بمحض الفضل، يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ويقبل المولى بمحض الفضل يعني قبول التوبة فضل من الله جل وعلا، تفضل به، ولو شاء لأهلكهم، لأهلكه يعني بذنوبه، ولم يقبل منه. من غير عبد كافر منفصل يعني ينفصل عن الإيمان، فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر فلا تقبل توبته حتى يتوب من الكفر أولا. وما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، يعني يتوب أولا من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي، هذا هو الذي يتوب الله عليه. أما إن تاب من الذنوب ولم يتوب من الكفر والشرك فهذا لا يقبل الله منه التوبة. أكمل.
ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء.
مفوض
لذي العطاء، فإن شاء يعفو وإن شاء انتقم وإن شاء أعطى.
فإن يشأ
يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم.
نعم، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، يعني مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. فإن يشاء يعفو وإن يشاء يعفو وإن يشأ انتقم، يعني هذا كله إلى الله. وإن يشأ أعطى وأجزل النعم، يعني إن يشأ عذبه وهو مستحق لذلك، وإن شاء تاب عليه وأكرمه والله أهل لذلك سبحانه وتعالى. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.